الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في القاعدة المراكشية، ولا يزال الحديث مع أهل التوقف الواقفية الذين يقولون لا نثبت العلو والصفات ولا ننكر العلو والصفات. فالمؤلف رحمه الله لا يزال في الرد عليهم وفي مناقشتهم. من الأوجه التي تذكر في هذا المقام في الرد على هؤلاء الواقفة الذين اختاروا مسلك الحيرة ومسلك التجهيل ومسلك التضليل، قال الشيخ رحمه الله أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. من الأوجه التي يرد بها على هؤلاء أن عدم العلم بمعاني نصوص الوحيين ليس مما يحبه الله ويرضاه، فهذا رد عليه. أيضا كذلك من الأوجه التي ذكر المؤلف أن الشك والحيرة ليست محمودة بل هي مذمومة. كون الإنسان يكون عنده شك وحيرة في دين الله تعالى هذا يوجب الذم ولا يوجب المدح. من الأوجه أيضا في الرد على هؤلاء الوجه الذي قاله المؤلف الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات، فهذا أيضا من الأوجه أن سلفنا الصالح قرروا إثبات صفات الله تعالى ردا على هؤلاء الجهمية النفاة. فإذا كان مذهب السلف هو الإثبات ففي هذا رد على من أعرض عن طريقة السلف واختار مسلك التوقف فلا يثبت ولا ينفي، بل هذا الذي عليه الأئمة الكبار. ثم بعدها انتقل رحمه الله إلى الحديث عن أثر الإمام مالك، وسبق أن عرفنا في حلقة سابقة أن هذه الرسالة هي القاعدة المراكشية أنها جاءت في جواب عما وقع من نزاع بين بعض المغاربة المالكية في كلام الإمام مالك على ماذا يحمل لما قال الاستواء معلوم إلى آخره، وقع نزاع في موضوع الصفات وكلام الإمام مالك، فالمؤلف رحمه الله أجاب بهذه الرسالة التي حملها حجاج المغرب إلى بلادهم وانتفعوا بها. فجاء الكلام عن أثر الإمام مالك، وهو أن الإمام مالك رحمه الله جاء إليه رجل فقال يا أبا عبد الله إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله وتصبب منه العرق، ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء. فهنا ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام وفي هذا السياق يبين أن هذا الأثر هو حجة في تقرير مذهب الذين يثبتون صفات الله وأن معاني الصفات معلومة وليست إيش مجهولة. كيف هذا؟ مالك قال الاستواء معلوم، لاحظ لما قال الاستواء معلوم نعم، أو قال في موضع آخر معقول، قال الاستواء معقول يعني أنه يعقل ويفهم، فهذا صريح من كلام الإمام مالك أنه يثبت العلو ويثبت معاني صفات الله تعالى. أيضا لما قال الكيف مجهول، لما قال الكيف مجهول أيضا في هذا رد على أهل التفويض على أهل التجهيل. ما وجه ذلك؟ لأنه لما قال كيف مجهول فلا ينفى، لا تنفى الكيفية إلا عما يكون معناه ثابت ومعلوم، فلما نفى الكيفية فهذا يدل على أن أصله وأن معناه معلوم، وإلا ما في داعي أن يقول كيف مجهول، لماذا خص الكيف بالجهالة؟ فكون فرق بين الكيف وبين المعنى فجعل الكيف مجهول وجعل الاستواء اللي هو معناه معلوم، فدل ذلك على أن معاني الصفات ومنها الاستواء معلومة. هذا جواب. أيضا عندنا أجوبة لإمام مالك تؤكد على هذا المعنى أنه رحمه الله يقرر الإثبات ويقرر أيضا أن الصفات الله تعالى معلومة. يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام هنا قد يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. فهذا نص واضح في إثبات العلو والفوقية، الله في السماء، ثم قال وعلمه في كل مكان، فهو سبحانه وتعالى لا يعزو عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى. فما بين رحمه الله أن ما قاله الإمام مالك هنا أن الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان، هذا قره علماء أو نقله علماء المالكية وعلماء المغرب، قال ذكر ذلك مكي في تفسيره، وهذا تفسير مطبوع الهداية في بلوغ النهاية، وأيضا ذكره ابن عبد البر رحمه الله وابن أبي زيد صاحب الرسالة وغيره. بعدها ذكر رحمه الله أيضا هذا هو قول علماء أهل المدينة المتقدمون، فكما أنه قول إمام مالك أيضا هو قول شيخ ربيعة ربيعة الرأي، أيضا هو قول عبد العزيز بن ماجشون، والشيخ رحمه الله أورد كلام عبد العزيز بن ماجشون في الحموية أورده في التسعينية. بعدها ذكر رحمه الله ما يتعلق بما جاء في الرسالة لابن أبي زيد. الرسالة يعني هي لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، هي يعني كما يعني يذكر أهل العلم هي أول مختصر في مختصرات الفقه في مذهب المالكية، وهذا المختصر يعني صار له قبول وانتشار وشلح مرارا وتكرارا، فبعض الشروح على طريقة أهل السنة المحضة والكثير منها ليس على هذه الجادة. فهنا المؤلف رحمه الله تعرض وأشار إلى ما جاء في هذه الرسالة من قضية إثبات الصفات، فقال هنا رحمه الله أن الذين خالفوا ابن أبي زيد في هذا في الرسالة، وهو إنما ذكر في مقدمة الرسالة يتلقى لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد، ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية. يقول الذين ردوا على ابن أبي زيد صاحب الرسالة هم ممن يتأثر بمذهب الجهمية النفاة، إلى أن قال ولكن من زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثال إنما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام. بعض الذين شغبوا على ابن أبي زيد قالوا إنه لا يحسن فن الكلام، كون لا يحسن فن الكلام هذا مدح وليس ذما، فالكلام هو أصلا ليس علما، العلم قام عليه الدليل والكلام ليس علما، وسلفنا كان يقولون إن من العلم جهلا ومنه الكلام، وشافع يقول حكم على الكلام أن يضرب الجريد والنعال، وبعضهم قال من طلب الدين بالكلام يتزندق، والإمام مالك إمام المالكية رحمه الله إمام دار الهجرة كان يعني يكره الكلام فيما لا تحته عمل، وابن أبي زيد أيضا يقول رحمه الله في هذه الرسالة المتينة الرسالة يقول وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون، والكلام هذا هو مبني على هذا الكلام أو يسمونه بعلم الكلام، هو كله جدل وكله مراء خصومة، فإن قالوا قلنا. فالحاصل أن هذه ليست مثلبة في حق الإمام ابن أبي زيد. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال والذي أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار إلى آخر. فهنا يشير المؤلف كعادته إلى أن يربط ويبين جذور البدع وأصولها، فيقول الذين أنكروا على ابن أبي زيد هم ممن تأثر بمذهب النفاة الجهمية، وأنهم أخذوا ذلك عن أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني سلك مسلك التأويل الفاسد، بل هو الذي قرب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة حينا من الدهر، ثم بعدها أقلع عن التأويل الفاسد وانتقل إلى الضفة الأخرى وهو مسلك التجهيل والتفويض كما جاء ذلك في رسالته النظامية. ففي الأول في الإرشاد كتاب الإرشاد سلك طريقة أهل التأويل أهل النفي، ثم تاب من ذلك وانتقل إلى مسلك التفويض والتجهيل في رسالته النظامية. الحاصل أنه ذكر أنها ترجع إلى الجويني، والجويني طيب من أين؟ قالوا هؤلاء يعني الجويني وأتباعه أخذوا هذه عن إيش؟ عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة. نعم، فالجويني هذا النفي والتعطيل أيضا تلقاه من إيش؟ من المعتزلة. هكذا الشيخ رحمه الله يعني يربط البدع بجذورها وأصولها، وفي مواطن أخرى يرد أن الكثير من بدع النفاة والتعطيل يردها إلى بشر المريسي، بشر اليهودي الذي أسلم نفاقا فيردها إلى بشر اليهودي كما ذكر ذلك في مواطن متعددة. بعدها ذكر رحمه الله جملة من آثار السلف في قضية إثبات صفات الله تعالى وتقريرها، ومن ذلك مثلا أن الأوزاعي كان يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، فذكر كلام الأوزاعي رحمه الله من الأئمة المتقدمين. ذكر عندنا أيضا مقالة أبي حنيفة، فأبو حنيفة مثلا جاء قيل له الشخص يقول إن الله تعالى على العرش استوى، ثم قال أنا ما أدري العرش في السماء أم في الأرض، فقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. ففي رواية أخرى أن أبا حنيفة رحمه الله أن أبا حنيفة النعمان كفر الواقف إلى واحد قال الله تعالى على العرش استوى، لكن أنا والله ما أدري وين العرش في السماء في الأرض، فهذا الواقف نجد أن يعني نجد أن أبا حنيفة يكفر هذا الواقف، فكيف بالنسبة للجاحد النافي؟ ثم ذكر بعض آثار السلف المتقدمين من أمثال ابن المبارك علي بن حسين بن شقيق المروزي. وهنا نشير إلى مسألة مهمة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن علماء المشرق علماء خراسان كلامهم في إثبات الصفات وإثبات العلو أكثر من غيرهم. لما؟ قال لأن بدعة التعطيل ظهرت عندهم، فنجد أن كلامهم في تقرير الصفات وتبليغ رسالات الله والرد على هؤلاء النفات أكثر من غيرهم. فمثلا ابن المبارك يعني يقول رحمه الله لما يسأل بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. مرة يقول عن هؤلاء الجهمية المعطلة يقول لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء إلى آخر كلامه رحمه الله. عقب أن أورد كلام هؤلاء المتقدمين بيّن أن هذا الأمر أيضا هو محل إجماع ليس من أهل الإسلام بل أيضا من أهل إيش الأديان، فذكر مقالة سعيد بن عامر وهذا من شيوخ الإمام أحمد، وذكر سعيد بن عامر يعني أن يعني أهل الأديان يعني اليهود والنصارى مع المسلمين على أن الله على العرش، لكن الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا ليس على العرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعدها ذكر أيضا حتى الذين كتبوا في المقالات والفرق أيضا قرروا هذا المعنى، فذكر رحمه الله مقالات حكاها أبو الحسن الأشعري، وأن أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر إثبات العلو والاستواء. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني فيما يعني نؤمن به قال وما رواه الثقات عن رسول صلى الله عليه وسلم لا يردن من ذلك شيئا، نعم، إلى أن قال وأن الله على عرشه. فلاحظنا الآن أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين يحكي هذه المقالة عن أهل الحديث أهل السنة أنهم يقرون بأن الله تعالى على عرشه كما جاء في الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى. أيضا جاء أيضا كذلك قوله رحمه الله في موضع آخر وأنه على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، أيضا كما جاء ذلك في مقالات الإسلاميين أيضا جاء في كتابه الإبانة، الإبانة في أصول الديانة، وهذا هو آخر مؤلفات أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فيقول رحمه الله إن قال له قائل ما تقول في الاستواء، قيل نقول إن الله تعالى مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وذكر الآيات في هذا، إلى أن قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستوى العرش الذي هو فوق السماوات إلى آخره. فلاحظ الآن يعني أيها المشاهد الكريم كيف أن المؤلف رحمه الله ساق كلام أبي الحسن الأشعري ومن ضمنه هذا الدليل الفطري الضروري أن أهل الإسلام بل الناس قاطبة يرفعون أيديهم عند السماء، فهذا أمر فطري ضروري. أيضا ذكر الأشعري رحمه الله، ذكر أبو الحسن تأويل المبتدع الاستواء، أن استوى معنى استولى، فقال أنهم يقولون استوى معنى استولى، فرد عليه بهذا الرد المتين، قال فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لو كان استوى بمعنى استولى وقدر ما كان في فرق بين العرش وبين إيش الأرض السابعة، فالله تعالى قد هو قادر على كل شيء، وهو يعني له يعني التصرف التام. فهذا من الأجوبة التي ذكرها المؤلف ونقلها عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، بل إنه اللي هو يعني أبو الحسن الأشعري كما يعني لا يخفى صرح في كتاب الإبانة أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنه على في العقيدة على مذهب الإمام الوجل أحمد بن حنبل نظر الله وجهه، لكن يعني كما بين الشيخ رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري في كتابه الإبانة اختار طبعا ما عليه السلف الصالح، لكنه لم يكن خبيرا بتفاصيل مذهب السلف، وإنما أخذ مذهب السلف وفهمه على فهمه بإجمال دون دراية بتفاصيل هذا المذهب. بعدها ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من التحريف الذي أراده بعض المبتدعة في عبارة لابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، فقال رحمه الله أن ابن أبي زيد في الرسالة قال وإنه فوق عرشه، وإنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. فقد أتى بعض أصحاب التأويل الفاسد، فماذا فعلوا؟ رفعوا المجيد، قالوا إيش؟ وأنه فوق عرشه، ثم قال إيش؟ المجيد بذاته. فكما قال الشيخ رحمه الله هذا جهل واضح، نعم هذا قال بمزيته، قال الرحيم بذاته العزيز بذاته، فهذا يعني تحريف مكشوف. ثم إن في الرسالة ما يرد هذا الكلام، ما يرد هذا التحريف المفتعل، وهو أنه قال ابن أبي زيد في 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 خطبة الرسالة أو في مقدمتها، قال في مقدمة قال عن الرب سبحانه وتعالى قال على العرش استوى، على العرش استوى، ثم بعد قال وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء، فرق بين الاستواء والقدرة، لما قال عرش استوى يعني على وارتفع، وعلى الملك احتوى أي مراد ذلك إيش؟ الاستيلاء والقدرة وتمام التصرف. هذا من الأجوبة في الرد على هذا التحريف. أيضا جواب ثالث ذكر الشيخ رحمه الله يعني يكشف سعة اطلاع الشيخ من جهة، ويكشف أيضا منهجية في الرد، فلما يأتي شخص ويحرف لنا نص لعالم نأتي لنصوص أخرى. فالمؤلف الآن رد هذا التحريف وقال هذا جهل يعني فاضح أو جهل واضح، ثم رد بجواب في نفس الرسالة، الآن يأتي برد من خارج الرسالة، خارج إيش؟ كتاب الرسالة ابن أبي زيد. فقال رحمه الله فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر، لعل يقصد المختصر مختصر المدونة، مدونة مالك رحمة الله عليه اختصرها ابن أبي زيد. فماذا قال الشيخ؟ قال ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، في سمائه دون أرضه، فهذا صريح في إثبات العلو والفوقية والاستواء. بعدها المؤلف رحمه الله أشار إلى ما ذكره الإمام أبو عمر الطلمنكي من المالكية المتقدمين، وأنه حكى إجماع أهل السنة، أن أهل السنة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، أن الله تعالى استوى بذاته على عرشه سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله عندما يحشد النصوص يأتي لك بكلام المتقدمين، يأتي بكلام من مختلف الأئمة، مالكية شافعية حنابلة أحناف، يأتي أيضا بكلام أيضا المتعبدة من الصوفية الأوائل، بل ربما يأتي بكلام المتكلمين الأوائل الذين يثبتون أو يرجون في كتبهم إثبات العلو والفوقية يحشد هذه الأدلة في إيش؟ في هذه الرسالة الوجيزة. ومن ذلك مثلا ما ذكر هنا عن أبي نعيم الأصبهاني في حلة الأولياء، يعني ذكر أيضا تقرير العلو في نص طويل، ثم ذكر أيضا كذلك يحيى بن عمار السجزي، مثلا معمر بن أحمد من العباد أو كما قال من شيوخ الصوفية الأوائل، فقال معمر بن أحمد قالوا يقرر معتقد السلف أن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل، والاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخر كلام رحمه الله. ذكر كلام شيخ الإسلام الصابوني من أئمة الشافعية المتقدمين، بل ذكر رحمه الله كلام البيهقي، فقال هنا وقال الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول في الاستواء، قال تعالى الرحمن على عرش استوى. وكما قال الشيخ رحمه الله في الحموية، يعني مع أن البيهقي رحمه الله وعفى الله عنه من يعني يتولى وينصر المتكلمين من أصحاب من الأشاعرة، لكنه في كتابه الأسماء والصفات والاعتقاد يورد أدلة وأقوى يعني نصوص واضحة في إثبات العلو والفقية، ودعك من تأويلات أهل التحريف والتضليل. أيضا بعدها أو في آخر رسالة ختم ذلك بمقالة ابن عبد البر رحمه الله المالكي، فقال وقال أبو عمر ابن عبد البر في شرح الموطأ له التمهيد لما تكلم على حديث النزول، حديث النزول اللي هو إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الأخير، فقال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله في السماء العرش، أن الله تعالى في السماء العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالها السنة، وهم من حجتهم على المعتزلة، من حجتهم على المعتزلة الذين إيش؟ ينفون العلو. ثم قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. يقول الأمر هذا يعني كان يقول أحتاج دليل، لأن هذا أمر إيش؟ أمر ضروري فطري، أمر ضروري فطري ما يحتاج أنك إيش تتوقف فيه على دليل، يعني النفوس جبلت على هذا وفطرت على هذا، أن الشخص إذا يعني ضاقت عليه الأمور يرفع يديه للسماء هكذا تلقائيا، مثل ما مر بنا ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه للعلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني بعد التفسير، قالوا في تأويل قول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ماذا قالوا؟ قال هو على عرشه وعلمه في كل مكان. يعني لاحظ الآن هذا كلام الإمام مالك اللي مر بنا قبل نعم، لما قال الله في السماء وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، إذا قال هو على عرشه وعلمه في كل مكان وما خالف من ذلك أحد يحتج بقوله، والذين خالفوا ما عندهم حجة ما عندهم دليل. بعد هذا يعني بعدها فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الرسالة بقوله وهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين والحمد لله وحده. هكذا الشيخ رحمه الله كعادته وكعادة العلماء الربانيين الذين يخافون ربهم من فوقهم، أنهم دائما هم أكثر الناس تضرعا وأكثر الناس سؤالا للرب سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبهم، وأكثر تضرعا في أن يهديهم. نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية.